نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قبل البدء في ذكر المسائل التي ذكرناها التابعة للحديث الثامن، متن عمدة الأحكام أحسن طبعة فيه، والتي حققت يعني ألفاظه وتخريجاته، و فهي هذه التي بين أيدينا، التي حققها نظر محمد الفاريابي، والتي طبعت في دار الفاريابي الطبعة السادسة للمطبوعات العربية. فهي مما يعني من أحسن الطبعات التي حققت مناط وألفاظ الأحاديث، فالإنسان إذا أراد أن يحفظ عمدة الأحكام يحفظها بالاعتماد على نسخة هذا الكتاب، والكتاب هذا الذي حققه نظر محمد الفاريابي قد حقق له أو قدم له عبد الله بن عبد الرحمن السعد، هو الذي قدم له. فشاهد أن الطبعة هذه يعني تحقيقها جيد، والله أعلم. الآن نراجع ما ذكرناه في الحصة الماضية أو الحصص الماضية في حديث عثمان بن عفان، حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله تعالى عنه. فذكرنا 18 مسألة، أولها راوي الحديث ترجمته عثمان بن عفان، وترجمته حمران مولاه ابن أبان المدني القرشي الأموي التابعي. ثم في المسألة الثانية ذكرنا توثيق الحديث، وأن الحديث خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ثم ذكرنا في المسألة الثالثة قول حمران دعا بوضوء لعثمان بن عفان، أنه دعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو وضم الضاد، قلنا هو الماء المعد للوضوء، وأما الوضوء بضم الواو فهو الفعل نفسه وهو الوضوء، وأصل الوضوء من الوضاء وهي الحسن والنظافة. وذكرنا في هذه المسألة المقصود من كلمة الوضوء، إن كان المراد بأنها اسم لمطلق الماء لم يصح الاحتجاج بها في حديث جابر على طهورية الماء المستعمل عندما قال فصب علي من وضوئه، حديث الذي رواه مسلم وغيره. وإن كان المراد بلفظ الوضوء أنها ليست اسما لمطلق الماء فلا يعني يصح حينئذ الاستدلال بها على طهورية الماء المستعمل في حديث جابر. وهذه المسألة ذكرها ابن الملقن رحمه الله. ثم المسألة الرابعة ذكرنا في غسل اليدين، فأفرغ على يديه، قوله فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات. وذكرنا أنه في غسلهما تفصيل، إما أن يكون بعد الاستيقاظ من النوم أو لم يكن بعد الاستيقاظ من النوم. وهل غسل اليدين في هذا الموضع هي غسلة مستقلة؟ وذكرنا أن الجمهور ذهبوا إلى أنها ليست بغسلة مستقلة، وأما الخراسانيون من الشافعية فذهبوا إلى أنها غسلة مستقلة، غسلة مستقلة، ورجحنا مذهب الجمهور. المسألة الخامسة، ذكرنا يعني توثيق الأدلة للمضمضة والاستنشاق والاستنثار. وفي المسألة السادسة ذكرنا في تقديم المضمضة على الاستنشاق، وقلنا بأنه سنة عند الجمهور وهو الأرجح، وبعضهم ذهب إلى أنها شرط والراجح سنيتها. المسألة السابعة ذكرنا فيها الجمع ما بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وقلنا الفصل يجزئ في الوضوء والجمع مستحب، والجمع مستحب. وفي المسألة الثامنة ذكرنا غسل الوجه وأنه فرض بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وفي المسألة التاسعة التي تليها ذكرنا حد الوجه طولا وعرضا، وذكرنا الأجلح والأفرع والأغم والأنزع، وذكرنا أحكام كل هذه الحالات. في المسألة العاشرة ذكرنا في غسل ما تحت الذقن وأنه يغسل من باب الأولى والاحتياط. والمسألة الحادية عشر ذكرنا حكم تخليل اللحية، في حكم تخليل اللحية، وأن الأرجح هو الاستحباب، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، وقول في مذهب المالكية. وفي المسألة الثانية عشر ذكرنا هل يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين أم لا يجب، رجحنا مذهب الجمهور الذي فيه الوجوب في إدخالهما. وفي المسألة التي بعدها 13 ذكرنا إدخال الكفين في غسل اليدين إلى المرفقين، وأنه لا يكتفى بالغسلة الأولى التي كانت في بداية الوضوء، وهو أرجح وأحوط، وهو أرجح وأحوط. وفي المسألة 14 ذكرنا في يعني كانت في مسألة إزالة الوسخ التي تحت الظفر، ورجحنا أنه يعفى عن اليسير منها. وفي المسألة 15 ذكرنا مسح الرأس وأنه فرض، ودل عليه الكتاب والسنة والإجماع. وذكرنا القدر الواجب مسحه من الرأس وأنها 3 مذاهب، ورجحنا مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة، واختاره المازني من الشافعية، وهو وجوب مسح جميع الرأس. وفي المسألة التي بعدها 16 في تكرار مسح الرأس والأذنين، رجحنا مذهب الجواز 2 أو 3، وهو مذهب الشافعية. وفي المسألة 17 ذكرنا أن الأذنان من الرأس، هذا الحديث صحيح، فهما وعليه تكون الأذنان تابعتان للرأس، فإن غسلتا مرة غسلت الأذنين أو الأذنان مرة، وهكذا 2 أو 3. وفي المسألة الأخيرة، المسألة 18 ذكرنا غسل الرجلين والخلاف الواقع بين العلماء، هل الغسل فرضهما غسلهما، أم المسح هو الفرض، أم التخيير بين الغسل والمسح، أم الجمع ما بين الغسل والمسح. ورجحنا المذهب الأول، مذهبه جمهور أهل العلم، على أن الغسل أو الرجلين في الوضوء فرضهما الغسل، فرضهما الغسل. اليوم نشرع في حديث 9، نشرع في الحديث 9، حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور قال هو شبه الطست. وهذا الحديث أيضا فيه مسائل. المسألة الأولى ترجمة يعني رواته، عمر بن يحيى أولهم، عمر بن يحيى المازني، عمر بن يحيى المازني قال عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد. فعمر بن يحيى المازني هو عمر بن يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني المدني. وهذا الرجل ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة الجماعة، وقد روى عن أبيه يحيى بن عمارة وعباد بن تميم وغيرهما، وروى عنه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى ابن أبي كثير وهما من أقرانه وقد رويا عنه، وأيوب ومالك وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز وغيرهم من أهل العلم رووا عنه. قال ابن عبد البر مات هذا الرجل سنة 140 للهجرة. وعندنا تنبيه هنا، ادعى صاحب الكمال لعبد الغني المقدسي وصاحب التهذيب الكمال للحافظ المزي، لأنه عندكم الكتاب الأول هو كتاب الكمال في الرجال للمقدسي، ثم جاء الحافظ المزي فجعل تهذيبا للكمال، سماه تهذيب الكمال في 35 مجلد أو 37 مجلد. والكتب الستة، رجال الكتب الستة يبحث عنها في مظان هذه الكتب، كتاب الكمال وثم كتاب تهذيب الكمال ثم تهذيب التهذيب، جاء الحافظ ابن حجر فهذب تهذيب الكمال فجعله فسماه تهذيب التهذيب، ثم زاد في تهذيب تهذيبه فسماه تقريب التهذيب. وقولهم التهذيب ليس معناه الاختصار كما يفهمه كثير من الإخوة، ليس معناه الاختصار، يعني الحافظ ابن حجر أو المزي لما يعني كتب تهذيب الكمال ليس معنى ذلك أنه اختصر الكمال للمقدسي، لا، المقصود هو يعني ذكر أهم شيء فيه وزاد فيه أشياء، زاد فيه أشياء. ولذلك لا يستغني طالب العلم عن الكتب كلها، عن تلك الكتب كلها، يعني إذا أردت أن تبحث تبحث في الكمال ثم تذهب إلى تهذيب الكمال ثم إلى تهذيب التهذيب ثم تقريب التهذيب، فتبحث في الكتب كلها فتقرأ ترجمة الرجل فيتبين لك الحق فيه. فصاحب الكمال هذا للمقدسي وتابعه أيضا صاحب تهذيب الكمال الحافظ المزي، يعني ادعى أن عمر بن يحيى بن عمار بن أبي حسن هو ابن بنت عبد الله بن زيد الصحابي راوي الحديث، هو ابن بنت عبد الله بن زيد الصحابي، وهذا وهم منه، هذا وهم منه وقع فيهما أو وقع في هذا الوهم المقدسي، وتبعه على هذا الوهم أيضا الحافظ المزي. وسبب هذا الوهم ما في رواية مالك، الإمام مالك في الموطأ قال عن عمر بن يحيى عن أبيه أن رجلا، عن عمر بن يحيى عن أبيه أن رجلا، هنا تلاحظون عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمر بن أبي الحسن، في رواية الموطأ قال أن رجلا سأل عبد الله بن زيد وهو جد عمر بن يحيى، هو جد عمرو بن يحيى. فظنوا وهو أن الضمير في قوله وهو عائد على عبد الله بن زيد، فقالوا بأن عمرو بن يحيى بن عمارة هو ابن بنت عبد الله بن زيد لما قال وهو جد عمرو بن يحيى، وليس كذلك، الضمير لا يعود على عبد الله بن زيد، بل إنما يعود على قوله أن رجلا، والذي كلمة أن رجلا جاءت مفسرة في بعض الروايات مثل رواية الباب هذه أنه عمرو بن أبي حسن، وعمرو بن أبي حسن هذا هو عم يحيى. ولماذا قيل له جد وهو جد عمرو بن يحيى؟ قيل له جد عمرو بن يحيى تجوزا، لأن العم صنو الأب، لأن العم صنو الأب، ولذلك تجوزوا في اللفظ فقالوا هذا. فأبو حسن الأنصاري، الآن تصور المسألة معي، أبو حسن الأنصاري اسمه تميم بن عبد عمرو، وهذا له ثلاثة أولاد، له عمارة والد يحيى بن عمارة، وجد عمر وعمر 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 وعمر، فهم ثلاثة، عمارة وعمر وعمر. إذن قال بعدها عن أبيه، أبوه يعني عمر بن يحيى، عمر بن يحيى عفوا، أبوه ما هو، من هو أبوه؟ هو يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري المازني المدني، وهذا روى عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وروى عن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري وجل من الصحابة، وروى عنه ابنه عمر هذا كما في هذه الرواية، وروى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصع وعمارة بن غزية وغيرهم، وهذا أبوه هذا، وثقه ابن إسحاق والنسائي وابن خراش، وذكره ابن حبان في الثقات أيضا، وذكره ابن حبان في الثقات. ثم قال عمرو بن أبي حسن، قال شهدت عمرو بن أبي حسن، ذكره عمرو بن أبي حسن هذا، ذكره أبو موسى المديني في الصحابة، فقال عمرو بن أبي حسن الأنصاري، ثم أسند من حديث عمرو بن يحيى بن عمارة عن عمه عمرو بن أبي حسن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض واستنشق مرة واحدة. وعليه يكون الحديث فيه صحابي عن صحابي، صحابي عن صحابي. ويقول الشيخ شرف الدين الدمياطي، يقول عمرو بن أبي حسن تميم بن عبد عمرو، ثم ساق نسبه، قال وأبو حسن له صحبة ومشاهدة، وليس بجد لعمر بن يحيى بن عمارة ابن أبي حسن كما ذكرنا، وإنما هو عمر عن أبيه يحيى بن عمارة، وقد جاء مبينا في باب الوضوء من التور من صحيح البخاري عن عمر بن يحيى عن أبيه قال كان عمي يكثر من الوضوء فسماه، ولأن العم صنو الأب يعني قيل تجوزا بأنه جده، بأنه جده، قال كان عمي، الرواية بينت أنه ليس بجد له وليس بابن أخت عبد الله بن زيد كما ذكروا قبل، قال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ الحديث. وسبق أن عمارة وعمر وعمر أبناء أبي حسن تميم بن عبد عمر. ثم قال سألت أو سأل عبد الله بن زيد الصحابي، عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني المدني، وهذا أمه أم عمارة نسيبة بنت كعب، وقيل نسيبة لكن الأرجح هو فتح النون نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول، ويعني كان أخوها عبد الله بن كعب المازني من البدريين، كان من أهل بدر، وكان أخوها الآخر عبد الرحمن بن كعب من البكائين، من البكائين في سبيل الله. يقول الذهبي شهدت أم عمارة ليلة العقبة، شهدت عفوا، قل ذهبي شهدت أم عمارة، أم الصحابي عبد الله بن زيد، شهدت أم عمارة ليلة العقبة، يعني بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة العقبة، وشهدت أحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة، وجاهدت وفعلت الأفاعل، هذه المرأة التي كانت صادقة في بيعتها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تزوجها في بداية الأمر زيد بن عاصم الأنصاري، فولدت منه حبيب بن زيد وعبد الله بن زيد الذي هو صحابي الحديث راوي الحديث. فأم عمارة نسيبة بنت كعب ابن عمرو بن عوف ابن مبذول، تزوجها في بداية الأمر عاصم زيد بن عاصم، وولدت منه حبيب وعبد الله بن زيد. وحبيب هذا أصغر سنا من عبد الله، أصغر سنا من عبد الله. ثم مات زوجها زيد بن عاصم فتزوجها غزية بن عمرو، تزوجها غزية بن عمرو. فعبد الله ابن زيد ليس ابن غزية بن عمرو، وإنما هو ابن زيد بن عاصم، هو ابن زيد بن عاصم. وفي غزوة أحد يعني حضرت أم عمارة مع ولديها وزوجها غزية بن عمرو يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اشتد بهم الكرب، ويعني بذلت كل ما في وسعها من أجل حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أم عمارة: رأيتني وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي إلا في نفير ما يتمون العشرة. يعني لما اشتد يعني حمي الوطيس وطاف خالد بن الوليد من ورائي، كان على الكفر في ذلك الوقت، وطاف على يعني من ورائي الصحابة، وكان الصحابة قد نزلوا من على يعني من على الجبل، فلم يعني يجدوا إلا يعني صراحا مطلقا خلف الصحابة يضربون أعناقهم. فحينئذ اشتد الوطيس، فبعضهم يعني اتخذ طريقا آخر، والبعض صاح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وهكذا يعني حدثت أمور كثيرة. فانتفر الناس وفرنقع الناس من على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يبق معه إلا عشرة من الناس. قالت هي تقول: وأنا وابناي وزوجي بين يديه، رضي الله تعالى عنها، فدت بنفسها وبزوجها وبابنيها تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نذب عنه والناس يمرون به منهزمين، يعني فارين من المعركة. ورآني ولا ترس معي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى أم عمارة نسيبة بنت كعب، رآها ولا ترس معها، يعني لا سلاح معها في المعركة، تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بالرمي بالحجارة فقط وبالتراب، تسف التراب في عين الفرس الخيالة، هي التي قالت: ما فعل بنا الأفاعل إلا الخيالة الذين كانوا على الخيول، فترمي الفرس في عينه حتى يعني يسقط أو يتقهقر. قالت: رآني النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترس معي، فرأى رجلا موليا يعني هاربا ومعه ترس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقي ترسك إلى من يقاتل، يعني أنت تهرب خلي اترك سلاحك إلى من يقاتل. فألقاه فأخذته، قالت: فأخذته فجعلت أترس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخيل، لو كانوا رجال يعني على أرجلهم يعني مثلنا أصبناهم إن شاء الله. ويقول عبد الله بن زيد في هذه المعركة: شهدت أحدا فلما تفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوت منه أنا وأمي نذب عنه، يعني يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني إنسان ينظر شدة محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تفدي يعني بعائلتها كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما كانوا يقولون فداك أبي وأمي ليست كلمة عابرة، وإنما هي كلمة ناتجة عن اعتقاد، كانوا يعتقدون محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن أم عمارة النبي صلى الله عليه وسلم: قلت نعم وكان يعني يبلغ من العمر أقل من 14 سنة يعني أو 15 سنة، كان صغير في السن. قلت نعم، قال ارمي، فرميت بين يديه رجلا بحجر وهو على فرس، فأصبت عين الفرس، فاضطرب الفرس فوقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم لفعل عبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله تعالى عنه. ويقول أيضا جرحت يومئذ جرحا وجعل الدم لا يرقأ، يعني يسيل ولا يتوقف دمه من خلال جرحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعصب جرحك، يعني اربط على جرحك حتى لا يضيع منك كثرة الدم فإنها تؤدي ب يعني تهلكك. فتقبل أمي إلي لما رأته، يعني شوف يعني الوالدة في لذة كبدها يجرح أمامها فتذهب إليه فترقى تعصب جرحه، قالت فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقوها فربطت جرحي والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، فقال انهض بني فضارب، يعني انهض بني فضارب القوم، أمره أن يقاتل ويستمر في القتال، وجعل يقول من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، من الذي يطيق ما تطيقين يا أم عمارة رضي الله تعالى عنها. قال فأقبل الذي ضرب ابني، هي تقول أقبل الذي جرح ابنها وضربه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضارب ابنك، يعني انتقمي منه. فقالت فأعترض له فأضرب ساقه فبرك، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم حتى رأيت نواجذه، وقال استقدت يا أم عمارة، يعني انتقمت منه وضربة بضربة، ونظر إلى جرح أمي على عاتقها، جرحت على عاتقها وهي قد جرحت في تلك المعركة 13 جرحا، وبقيت سنة وهي تعالج جراحها. فلما نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد شدت عليها ثيابها حتى ما استطاعت، يعني من نزف الدم رضي الله عنها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لمقام نسيب بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان، وسمى أناسا. قال عبد الله بن زيد يقول فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جرح أمي على عاتقها فقال لعبد الله بن زيد أمك أمك اعصب جرحها، يعني لما عصبت هي جرحه قال له أمره أن يعصب جرح أمه، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قلت ما أبالي، عبد الله بن زيد يقول قلت ما أبالي ما أصابني من الدنيا بعد هذا الدعاء الذي دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. وحبيب ابنها وهو أخو عبد الله من زيد، حبيب بن زيد بن عاصم، هو الذي قطعه مسيلمة الكذاب عضوا عضوا، يعني فدت به أم عمارة وقدمته فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني بعد غزوة أحد. كما بعث مسيلمة الكذاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة يأمره أن يتقاسم الأرض، يقول له الأرض قسمة بيني وبينك، يعني أنا نبي وأنت نبي فنقسم الأرض بيني وبينك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني من يحمل خطابي هذا إلى مسيلمة الكذاب وله الجنة. قام على رؤوس الصحابة ونادى من يحمل هذا الكتاب، لأنه فيه تكذيب، فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلمة الكذاب، فسماه كذابا. وطبعا مسيلمة لا يترك هذا الرسول الذي يأتيه بمثل هذا الخطاب فسيقتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يحمل خطابي إلى مسيلمة هذا الكذاب وله الجنة مقابل هذا. فقام حبيب ويعني وقال أنا يا رسول الله، وكان عمره في ذلك الوقت 14 سنة أو 15 سنة، فقام أمام الناس وأمام الصحابة، سبق الصحابة وقال أنا يا رسول الله أحمله إليه. فقال استشر أمك أم عمارة، لو ذهب إلى أم في عصرنا لما استطاعت أن تفعل مثله. فأتت به قالت قال لك الجنة؟ قال نعم. فأتت به تضحية، فقدمته أمه يحمل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعظه وهو في الطريق يمشي رايح إلى مسيلمة إلى الموت، وهي تقول له يعني في معنى ما ذكر الذهبي تأمره أن لا يتراجع وأن يثبت، فإن الجنة سلاحها غال، وتعطيه يعني نصيحة تنصح ولدها بأن يثبت وأن لا يعني وأن لا يتراجع في مثل هذا المقام. لكن لما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في عصر أبي بكر الصديق، كانت تأتيه أم عمارة وتريد، لأنه لما جاء حبيب هذا إلى مسيلمة فقال له هذا خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتحه فقرأ فيه من رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، فنظر إلى حبيب وهو صغير قال وأنت ما تقول؟ قال أنا أقول مثل ما قال رسول الله إنك كذاب. فقطعه إربا إربا، قطعه إربا إربا وعضوا عضوا كما قال الذهبي في السير، ومات رضي الله تعالى عنه. فأم عمارة بقيت يعني دائما تنتظر الانتقام من هذا المسيلم مسيلمة الكذاب. فلما كان يوم اليمامة، فكان كل ما يأتي خليفة جاء أبو بكر، فكانت تأتي إليه تقول له متى نذهب إلى مسيلمة الكذاب، وهي عجوز كبرت في السن وتريد أن تجاهد، تريد أن تجاهد وتقول له متى نذهب إلى مسيلمة. فكانت يعني قدم الوقت فأذن لها بالخروج معهم في الجيش. فيعني لما خرجت جاء ابنها يعطف عليها أمها أنت كبرتي فتراجعي ونحن سنقوم بها. قالت له إن كنت بارا بأمك فاسبقني إليه فاقتله، إن كنت بارا بأمك فاسبقني إليه واقتله. فسبقها برا بها عبد الله بن زيد راوي الحديث هذا، برا بأمه سبقها، وكان قاتلا لمسيلمة مع وحشي ضربة بضربة، وقطعت رضي الله عنها ذراعها في تلك المعركة لما عطف عليها، يعني بعدها قطعت يعني ذراعها. وقد وهم سفيان بن عيينة فجعل عبد الله بن زيد الذي أري النداء هو نفسه هذا، وهما اثنان عبد الله بن زيد يعني سفيان بن عيينة جعل عبد الله بن زيد الذي أري النداء هو نفسه عبد الله بن زيد الذي يعني في حديث الوضوء، الذي في حديث الوضوء. ولذلك يقول النسائي قال هذا غلط من ابن عيينة، وعبد الله بن زيد الذي أري النداء هو عبد الله بن زيد بن عبد رب بن عبد ربه وليس ابن زيد بن عاصم، وهذا عبد الله بن زيد بن عاصم. وعبد الله بن زيد بن عبد ربه هذا صاحب حديث الأذان أو صاحب حديث النداء، يقولون صاحب حديث الأذان أو النداء. يذكر الترمذي أنه لا يعرف له غير حديث الأذان، ونقله عن شيخه البخاري. والصحيح أن له أحاديث كما قال حافظ ابن حجر في الإصابة، ويقول ابن حجر في الإصابة لا نعرف له شيئا يصح غيره، وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره وهو خطأ، فقد جاءت عنه عدة أحاديث ستة أو سبعة جمعتها في جزء، ثم نقل أن له نقل أنه لا أن له في السنن للنساء حديثا وهو في المستدرك للحاكم، وذكر حديثا آخر في التاريخ الكبير للبخاري وهو في الطبقات لابن سعد وفي المسند. ويقول ابن الملقن في الإعلام بفوائد الأحكام بل له، يعني عبد الله بن زيد بن عبد ربي هذا الذي زعم أن له حديثا واحد، بل له حديث ثان وثالث، وقد ذكرتهما في تخريجي لأحاديث الرافعي، فاستفدهما منه فإن ذلك يساوي رحلة. يقول ابن الملقن فإن ذلك يساوي رحلة، يعني لو رحلت إلى إلى أقصى الدنيا من أجل أن تأتي بمثل هذه الفائدة لا تندم على هذا الأمر. هذا ديدن أهل الحديث. إذن عبد الله بن عبد الله صاحب الأذان لم يخرج له البخاري ومسلم، وقد نص على ذلك الحافظ أبو الحسن ابن المفضل المقدسي. أما راوي حديث الوضوء هذا عبد الله بن زيد بن عاصم فقد أخرج له الجماعة، وجملة أحاديثه التي أخرجوها له 48 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 8 أحاديث منها. وخلاصة القول أن الرجلين راوي حديث الوضوء وراوي حديث النداء، عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعبد الله بن زيد بن عاصم، متفقان في الاسم عبد الله عبد الله، واسم الأب ابن زيد ابن زيد، والقبيلة هذا خزرجي أنصاري وهذا خزرجي أنصاري، ويفترقان في الجد هذا عبد الله بن زيد ابن عبد ربه صاحب النداء والأذان، وصاحب الوضوء الذي هو صحابي الحديث هذا عبد الله بن زيد ابن عاصم، ويفترقان في البطن من القبيلة، صاحب الوضوء عبد الله بن زيد مازني، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وصاحب النداء عبد الله بن زيد الحارثي بن زيد ابن عبد ربه الحارثي، فيفترقان في بطن القبيلة، ويفترقان في الوفاة، صاحب الوضوء مات بالحرة في ذي الحجة من سنة 63 للهجرة عن عمر يقارب 70 سنة، وصاحب النداء مات بالمدينة سنة 32 للهجرة عن عمر يقارب 64 سنة، فهما يدخلان في المتفق والمفترق الذي هو باب في علم المصطلح. هذه المسألة الأولى. مسألة الثانية، توثيق الحديث. توثيق الحديث، الحديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء باب مسح الرأس كله، وذكره أيضا في باب غسل الرجلين إلى الكعبين، وذكره في باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وذكره في باب مسح الرأس مرة واحدة، وذكره في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، وذكره في باب الوضوء من التور. وهذه فائدة البخاري أنه يقطع الحديث إلى أبواب وتراجم، وهي من فقهه رحمه الله تعالى. يقول الزركشي رحمه الله: قوله فدعا بتور من ماء، ليست هذه اللفظة في شيء من رواية البخاري، وإنما هي من أفراد مسلم. يعني قول عبد الله بن زيد أو أبو الحسن قوله دعا بتور من ماء، هذه ليست في صحيح البخاري، وإنما هي من الألفاظ التي تفرد بها الإمام مسلم. يقول الصنعاني: مرادهم بهذه اللفظة أنها من أفراد مسلم دون البخاري في كلامه، وقد تبين له أنها من أفراد البخاري دون مسلم، وقال: لعله سبق قلم من الناسخ أو الزركشي. هي في الأصل هي يعني من أفراد البخاري، ليست من أفراد مسلم، لكن المؤلف الزركشي سبقه قلمه فقلب الجملة فقال هي من أفراد مسلم وليست من أفراد البخاري، والصحيح أنها من أفراد البخاري. واللفظة موجودة في صحيح البخاري في عدة أرقام، في رقم 186، وموجودة في رقم 192، وموجودة في رقم 199، كلها مذكورة فيها أنه دعا بتور من ماء، دعا بتور من ماء. ورواه مسلم أيضا في الصحيح في كتاب الطهارة باب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دعا بإناء، فدعا بإناء. الرواية الثانية في الحديث رواها البخاري في الصحيح في كتاب الوضوء، ورواها مسلم أيضا في كتاب الوضوء. ورواية البخاري: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وأما رواية مسلم فقال فيها: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه، فتشابهت الرواية. والرواية الثالثة رواها البخاري في صحيحه في كتاب الوضوء، لكن يقول الحافظ ابن حجر في الفتح عند ذكر هذا الحديث قوله: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وللكشمي هني وأبي الوقت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال بلفظ الجمع: أتانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا في توثيق الحديث. المسألة الثالثة: هذا الحديث هو لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في الحديث السابق حديث حمران حديث عثمان بن عفان يعني قد بينا شيئا من التفصيل في صفة الوضوء في الحديث السابق، ففي حديث حمران مولى عثمان، والحديث فيه من الفوائد والأحكام. أولا أنه حجة في مسألة الجمع، ذكرناه أنه حجة في مسألة الجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، ذكرناه أنه حجة في الجمع ما بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، وقلنا في ذلك المبحث أن العلماء اختلفوا في الجمع بين المضمضة والاستنشاق إلى قولين مشهورين، مذهب الأحناف وقول في مذهب مالك، وعليه أكثر أصحاب الشافعية أن الفصل هو المجزئ وهو السنة، الفصل بين المضمضة والاستنشاق، والقول الثاني أن السنة هي الجمع بينهما، جمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، والقول الثاني هذا مذهب اختاره ابن رشد من المالكية وهو المنصوص عن الشافعي، ورجحه النووي ورجحه العراقي وهو المشهور عن الحنابلة، واستدلوا بأدلة كثيرة. نعم، ذكرناها في شرحنا للحديث السابق. المسألة الثانية: هذا الحديث حجة قاطعة لترجيح مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة واختيار الموزني من الشافعية في وجوب مسح جميع الرأس. قلنا فيها ثلاثة مذاهب، بعضهم يقول مسح الناصية فقط، وبعضهم يقول مسح يعني أقل قدر حتى وإن كان شعرة واحدة، والبعض الآخر والمذهب الثالث وهو مذهب المالكية والمشهور من مذهب الحنابلة واختاره الموزني من الشافعية أن الرأس كله يمسح، جميع الرأس، لأنه قال في هذا الحديث: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. فهو يعني دليل صريح في بيان ما ورد مجملا في الآية، لما قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، فهذا الحديث بين كيفية المسح وأنه يجب تعميم جميع الرأس بالمسح. والنص النبوي إذا جاء تفسيرا لآية، إذا جاء بيانا لآية، فإنه يأخذ حكم تلك الآية، يعني إذا كان الوارد في الآية واجب يأخذ حكم الوجوب، إذا كان مستحب يأخذ حكم الاستحباب، وهكذا، لأنه مجرد فعل، والفعل لا يؤخذ منه الوجوب عند عامة الأصوليين. عامة أهل الأصول يرون أن الفعل لا يؤخذ منه الوجوب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن داوم عليه، هو داوم على الوتر وداوم على يعني صلاة الضحى على قول، لكن لم يؤخذ منها وجوب صلاة الوتر، بل هي سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، فالفعل لا يؤخذ منه الوجوب. وهو في هذا الحديث حديث عمرو بن يحيى المازني حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ذكر فيه ما فعله يعني عبد الله بن زيد ثم قال هكذا رأيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالفعل لا يؤخذ منه الوجوب، لكن إذا كان في تفسير الآية وامسحوا برؤوسكم التي هي فرض، المسح فيها فرض، فهي بينت الكيفية، فتصير الكيفية واجبة مثل المفسر الذي فسرنا به، يعني الذي فسرناه وهو الآية، وهو الآية. فبيان المجمل يأخذ حكمه عند الأصوليين، بيان المجمل يأخذ حكمه عند الأصوليين. والأصل أنه شرح، هذا شرح لكيفية فعل وتطبيق هذا المجمل، ولذلك يأخذ حكمه، ولا يقال الفعل لا يؤخذ منه الوجوب أو حكم الوجوب كما هو معروف. نقول نعم صحيح، الفعل لا يؤخذ منه حكم الوجوب، لكن إذا كان تفسيرا لمجمل أو تفسيرا لآية فإنه يأخذ يعني حكم ذلك المجمل وحكم ذلك المفسر، حكم ذلك المفسر. إذن هذه المسألة الثالثة. الآن مسألة أخرى، مسألة الرابعة، ما يستفاد من الحديثين، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد. نقول أولا يستفاد منهما فضيلة أمير المؤمنين عثمان بن عفان وكذا عبد الله بن زيد بن عاصم، وحرصهما على السنة النبوية وتعليمها للناس، تعليمها للناس، لأن عثمان دعا فبين لهم يعني تطبيقا كيف كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن زيد كذلك بين لهم بالعمل كيف يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبيين بالكيفية بالعمل يكون أقوى في الدلالة من القول، من القول. ولذلك العامل يعني يبلغ علمه الآفاق، وأما العامل العالم الذي له علم لكنه لا يعمل بعلمه فإن يعني علمه وباء عليه ولا يبلغ به ما يبلغ بالعالم العامل. والأمر الثاني ما يستفاد من الحديثين فيه أن المعلم يسلك أقرب الطرق إلى الفهم ورسوخ العلم، معلم دائما يحاول أن يصل بأقرب الطرق إلى الفهم حتى يعني يفهم المتعلم، فهم المتعلم حتى يصل إلى تفهيم المتعلم، فيكون يعني يسلك أقرب الطرق، يسلك أقرب الطرق. وعثمان بن عفان وعبد الله بن زيد سلك أقرب الطرق لتفهيم الناس كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أعظم طرق التدريس والتعليم ما طريقة السؤال والجواب، كما كان يفعل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن قبله علماء آخرون فعلوا هذا، ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فطريقة السؤال والجواب يسأل المتعلم ويجيبه، يعني المتعلم يجيب الشيخ، هذه من أعظم الطرق ومن أقرب الطرق وإلى فهم العلم ورسوخ العلم في الذهن. يستفاد من الحديثين أن من فعل العبادة لله ثم قصد أيضا مع ذلك تعليم الناس لم يكن ذلك ناقضا ولا ناقصا لإخلاصه، ولم يكن ذلك ناقصا لأجره عند الله تعالى. يعني الرجل الذي يريد علم مثل عثمان بن عفان الآن لا يشك في إخلاصه، وهو قد علمهم بأقرب طريقة وهي العمل. ففي هذا الحديث استنبط منه أنه إذا استطعت أن تعلم الناس بطريقة العمل جاز ذلك، جاز ذلك، وهذا لا يقدح في إخلاصك لا من حيث النقض ولا من حيث النقص، لا من حيث النقض ولا من حيث النقص. وفيه يستفاد من الحديثين جواز الاستعانة على إحضار ما يتوضأ به، فكلاهما دعا بوضوء، كلاهما عبد الله بن زيد دعا بوضوء وعثمان بن عفان دعا بوضوء، فيستنبط من الحديثين أنه يجوز أن تستعين بغيرك فيأتي لك بالوضوء لتتوضأ ويعد لك الوضوء، والأحاديث في هذا كثيرة. فيه أيضا في الحديثين يستفاد منهما فضيلة الوضوء في التور والطست والإناء، وهو أدعى لإصابة السنة. الآن كثير من الناس يتوضؤون من الحنفية، ف يعني الأدعى لإصابة السنة أن تأخذ طستا فيه ماء وتتوضأ منه، فهو أدعى لإصابة السنة والإنسان يعمل بها. النقطة السادسة أو ما يستفاد من الحديثين فضيلة الإكفاء والإفراغ لغسل اليدين، فعثمان في حديثه أفرغ على يديه من الإناء، وعبد الله في حديثه أكفأ على يديه من التور، فغسل اليدين في بداية الوضوء يعني يستفاد من الحديثين أنك تصب على يديك ولا تغمس يدك في الإناء، ليس يعني لأن في يديك نجاسة، حتى وإن كانت يداك يعني كانتا نظيفتين ليس بهما نجس، ليس بهما نجس. لا، فمن السنة أن تكفئ من الطست على يدك وتغسل يديك، وهذا مستنبط من الحديثين ومستفاد منهما. يستفاد من الحديث فضيلة الاغتراف باليمين كما في حديث عثمان، يعني بعد أن يكفئ على يديه ويغسلهما فالمضمضة يغرف بيمينه كما في حديث عثمان، ثم أدخل يمينه في الوضوء. أما رواية عبد الله فلم يرد فيها ذلك، لكن في رواية عثمان أدخل يمينه في الوضوء، وكذلك حديث عائشة الذي سيأتي وفي طهوره كان يعجبه التيمن في شأنه كل حتى في الطهور، وهذا يدل على يعني فضيلة التيمن. ثم يستفاد من الحديث تقديم المضمضة على الاستنشاق والاستنثار، وتقديمهما من باب الاستحباب، من باب الاستحباب كما هو مذهب الجمهور، وليس يعني كمذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة الذين قالوا تقديم المضمضة على الاستنشاق شرط، قالوا شرط، لا يوجد دليل على الشرطية، لكن يوجد دليل على الاستحباب، فعل عثمان وفعل عبد الله بن زيد الروايتان دلتا على الاستحباب واتفقتا على التقديم. يستفاد من الحديثين استحباب صلاة ركعتين عقب الوضوء كما في حديث عثمان، والمداومة على صلاة ركعتين عقب الوضوء، وهي من الصلاة التي من صلاة ذوات الأسباب، من صلاة ذوات الأسباب، فإذا توضأ الإنسان يصلي بهما ركعتين. يستفاد من الحديثين أن الوضوء من مكفرات الذنوب كما في حديث عثمان، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويستفاد من الحديث أيضا التحذير من حديث النفس في الصلاة بالتفكر والتفكير في أمور الدنيا من عدم القبول للصلاة كما في حديث عثمان، لا يحدث فيهما نفسه. ويستفاد أيضا من الحديث التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم والمعلم كما فعل عثمان وعبد الله بن زيد في هذا الحديث. ويستفاد أيضا الوضوء ثلاثا هو الأكثر وهو الغالب لرواية عثمان ولكثرة طرقها وهو الأصل، وهو الأصل. إذن الثلاث هي الأكثر في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أنه توضأ مرتين، وثبت أنه توضأ مرة، ولا يزاد على ثلاث مرات لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا فقد أساء وظلم، من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سنن أبي داود. ويستفاد أيضا من الحديث جواز أن يختلف العدد في الأعضاء، فيغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعض الأعضاء مرتين كما فعل عبد الله بن زيد في غسل اليدين إلى المرفقين، فقد غسلهما مرتين، فقال ثم أدخل يده في التور فغسلهما مرتين إلى المرفقين، فخالف غسل وجهه الذي غسله ثلاثا ورجليه ثلاثا، لكن لما غسل يديه إلى المرفقين غسلهما مرتين. ويستفاد أخيرا في من الحديثين جواز غسل الوجه بأخذ الماء بيد واحدة، والأكمل غسله بأخذ الماء بيدين، فهو أسهل وأبلغ لإسباغ الوضوء، لأنه يعني ذكر هذا في الحديثين. فيعني هذه بعض ما يستفاد من هذه الأحاديث. وعلى هذا نكون قد انتهينا من هذا الحديث. الحديث العاشر الآن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا الحديث أيضا فيه مسائل، فيه المسألة الأولى يعني راوي الحديث وهو عائشة، وقد سبق ترجمتها في الحديث الثالث، ويعني فضائل عائشة، يعني عائشة غنية عن التعريف رضي الله تعالى عنها، وهي أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم وأحب نساء إليه، وكنيتها أم عبد الله رضي الله عنها، ولها من المناقب ما لا يحصى. المسألة الثانية توثيق الحديث. الحديث هذا رواه البخاري في صحيحه، واللفظ له، رواه في كتاب الوضوء، ورواه في كتاب الصلاة، ورواه في كتاب الأطعمة، ورواه أيضا في كتاب اللباس في موضعين، في بابين من أبواب كتاب اللباس، ورواه مسلم أيضا في كتاب الطهارة، ورواه أصحاب السنة، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأبو داود، ورواه الإمام أحمد في المسند وابن خزيمة والطيالسي، وأيضا رواه ابن حبان أيضا، رواه ابن حبان أيضا. فالحديث مشهور معروف عند المحدثين، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح. المسألة الثانية الثالثة عفوا، قولها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان جمهور أهل العربية وعلى رأسهم النحويون يعدونها فعلا ناقصا، وهي أم الباب للأفعال الناقصة. ولماذا سميت بناقصة؟ قالوا: لأن سائر الأفعال تامة تدل على الحدث والزمن. إذا قلت ضرب يدل على حدث الضرب ويدل على زمن الضرب الذي هو الماضي، بينما كان لا تدل إلا على الزمن اللي هو إما الماضي أو المضارع الحال أو الاستقبال، لكن لا تدل على الحدث، ولذلك سميت ناقصة. وقيل لأنه لا فاعل لها، بل هي تنصب أو ترفع اسما وتنصب خبرا، ولذلك سميت ناقصة. لكن الذي نريد أن نتوصل إليه من خلال الحديث أن القاعدة عند علماء العربية في كان هذه التي بلفظ الماضي إذا وقع خبرها فعلا مضارعا دائما. الآن من الآن فصاعدا راقب كان الماضية وخبرها فعل مضارع، خبرها فعل مضارع، كأن تقول كنت أقرأ، كنت كان والتاء اسمها، وجملة أقرأ هي خبرها. فيعني كان هذه التي بلفظ الماضي إذا وقع خبرها فعلا مضارعا فهي تفيد معنى الماضي المتجدد والمعتاد، تفيد معنى الماضي الذي هو يتجدد وليس مستقرا على حالة واحدة، بل يتجدد واعتاد عليه فاعله، فعله عدة مرات، وهي نوعان. النوع الأول الماضي المستمر الذي لا ينقطع، وهو ما حدث مرة وكان مستمرا في حينه. لو قلت كنت أقرأ فجاءني خالد، كنت أقرأ فجاءني خالد، أي كنت مستمرا على القراءة إلى زمن خالد عندما أتاني، كان هذه إذا كان مضارعها يعني خبرها مضارعا تفيد نوعان، تفيد التجديد والاعتياد، وهما نوعان. الأول الماضي المستمر، وهو الذي يحدث مرة لكنه مستمر في نفسه، مستمر في حينه، مستمر في نفسه وفي حينه. والنوع الثاني الماضي المعتاد، الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضي، فيكون كان التي هي للمضي وخبرها مضارع يفيد أن صاحب كان الذي قام بهذا الفعل صاحبه اعتاد على هذا الفعل، اعتاد على هذا الفعل. كأن تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، قلت يقوم الليل معنى ذلك كان معتادا حتى صار طبعا فيه أنه يقوم الليل، مستمر على هذه العادة، مستمر على هذه العادة. أو قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصدقة، أو كان يتصدق صدقة من لا يخشى الفقر، فكلها تفيد أن هذا أمر صار عادة في صاحب كان الذي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال الله عز وجل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مضارعها خبر أو خبرها مضارع، خبرها مضارع، أي هذه عادتهم التي استمروا فيها وداوموا عليها. وكما في قوله تعالى كان يأمر أهله بالصلاة، أي مستمرا على أمر أهله بالصلاة. وقوله تعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، ما كان يعبد آباؤنا، أي استمروا فيه من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فقوله في هذا الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، كان هو فعل ماضي وخبر اسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبرها يعجبه التيمم، جملة خبرية فعلها فعل مضارع، فينطبق عليها هذا، أي في الحديث دلالة على أن أو يعني كان في هذا الحديث تفيد الماضي المعتاد أو الدلالة على العادة في الماضي، أي كان الفاعل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد الفعل ويستمر فيه، فكان صلى الله عليه وسلم إعجابه مستمرا إلى أن مات بالتيمم، دائما يعجبه التيمم فكان مستمرا فيه. المسألة الرابعة قولها رضي الله عنها يعجبه التيمم، قولها رضي الله عنها يعجبه التيمم، لفظ التيمم هذا من الألفاظ المشتركة في اللغة العربية، فالمراد به هنا في هذا الحديث الابتداء باليمين قبل الشمال، لأن لفظ التيمم قد يطلق ويراد به التفاؤل، فيقال تيمن بقدومه بمعنى تفاءل بقدومه، وقد يطلق ويراد به التبرك فيقال تيمن بالشيء إذا تبرك به، مأخوذ من اليمن بضم الياء، وهي البركة أي التماس الزيادة المعنوية في الخير، وقد يطلق ويراد به الانتساب إلى اليمن، يقول يقال تيمن الرجل بمعنى انتسب إلى أهل اليمن، إلى أهل اليمن، وقد يطلق ويراد به وضع الميت في قبره على جانبه الأيمن، فيقال تيمن بالميت إذا وضعه في قبره على جانبه الأيمن، وقد يطلق ويراد به الموت فيقال تيمن الرجل إذا مات، إذا مات، وقد يطلق ويراد به اختيار جهة اليمين فيقال تيمن الشخص أي توجه جهة اليمين، ويعني أيضا تيمن المسافر أي توجه جهة اليمن. والمراد به في هذا الحديث كما قلنا الابتداء باليمين قبل الشمال. المسألة الخامسة قولها رضي الله تعالى عنها في تنعله، قولها رضي الله عنها في تنعله. وتنعل يتنعل تنعلا فهو متنعل، وتنعل الشخص انتعل أي لبس الحذاء أو النعال. وهديه صلى الله عليه وسلم في النعل أولا من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب ويعجبه التنعل باليمنى، وإذا أراد أن ينزع نعله بدأ بالشمال، وهذه السنة في التنعل يلبس باليمنى، وإذا أراد أن ينزع النعل فإنه ينزعه بالشمال، لحديث عائشة في هذا الحديث حديث الباب كان يعجبه التيمم في تنعله، ولحديث أبي هريرة صح الشيخ الألباني ومتفق عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع، متفق عليه. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جلس أحدنا وخلع نعليه يضمهما بجنبه، لا يؤذي من عن يمينه ولا من عن شماله ولا من خلفه، بل يضعهما يعني بجنبه بمعنى يعني بين رجليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع نعليه فيضمهما بجنبه، وفسره الشيخ الألباني على أنه بين رجليه. ومن هديه صلى الله عليه وسلم الصلاة في النعال، لحديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم ولا تشبهوا باليهود، ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فخلع الناس نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما قدر، وقال إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قدر أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. وأيضا لحديث عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين أي مخروزتان أو مرقعتان رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم. أيضا من هديه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الانتعال قائما، ينتعل أحدنا وهو قائم نهى عن ذلك، والنهي للإرشاد، لحديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أنه لا يمشي في نعل واحدة، فقد صح عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما جميعا أو لينعلهما جميعا، يعني إما أنه ينزعهما فيمشي حافيا أو يمشي بنعلين ولا يمشي في نعل واحدة. والحديث صح الشيخ الألباني في المشكات، ذكره في المشكات وهو في صحيح البخاري ومسلم. وروى مسلم من حديث جابر أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انقطع شسع نعله فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه ولا يمشي في خف واحدة. وأيضا لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في صفة نعله عليه الصلاة والسلام أنه كان ينتعل نعلان لهما قبالان، والقبال بالكسر بكسر القاف وفتح الباء هو زمام النعل، وهو السير الذي يكون بين الأصبعين أو هي الخيوط التي تشد طرفي الحذاء، نعل خاصة. لحديث أنس قال إن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان لها قبالان، والقبالان كان من صفتهما أنهما مثني شراكهما، والمثني بفتح الميم والنون وسكون الثاء من التثنية، وهو جعل الشيء اثنين والشراك أحد سيور النعل يكون على وجهها. لحديث ابن عباس قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما، مثني شراكهما، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينتعل خفين أسودين ساذجين، والساذجان قيل غير منقوشتين، إما بالخياطة أو بغيرها، يعني صافية من النقش، وقيل لا شية فيها تخالف لونها، يعني لا ليس فيها يعني لون واحد تخالف لونها، وقيل مجردين عن الشعر، كما في حديث عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن مالك نعلين جرداوين لهما قبالان، قال فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، جرداوين يعني لا شعر فيهما، والساذجان هما المنقوشان على الأرجح إما بالخياطة أو بغيرهما، والخفان الأسودان الساذجان المذكوران سابقا هما من إهداء النجاشي، النجاشي هو الذي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعلان أو خفان أسودان ساذجان، فعن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما، ثم توضأ ومسح عليهما كما في عند الترمذي وهي صحيح، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينتعل النعال السبتية، قد ينتعل النبي صلى الله عليه وسلم النعال السبتية، وهي أيضا التي لا شعر فيها، لا شعر فيها ولا عليها نسبة للسبت بكسر السين، وهو جلود البقر المدبوغة، لأن شعرها سبت وسقط عنها بالدباغ، جلود البقر التي دبغت إذا دبغت سقط شعرها، ولذلك يعني سقط شعرها بمعنى سبت شعرها، فهي سبتية، فهي سبتية، أو يقال السبتية هي التي لا شعر عليها، لحديث عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية، قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينتعل نعلين فيهما شعر بخلاف الجرداوين والسبتيتين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي فيها شعر، كما رواه البخاري. مسألة السادسة في قوله أو قولها رضي الله عنها وترجله، أيضا الترجل من الألفاظ المشتركة، الترجل من الألفاظ المشتركة، قد يطلق ويراد به المشي على الرجلين في منتصف الطريق، يقال ترجل منتصف الطريق بمعنى مشى على رجليه في منتصف الطريق، وقد يطلق ويراد به النزول من على الحصان، من على الفرس، ثم المشي بعدها على الأقدام، لأنه كان يعني في السفر يركبون فرس أفراسهم وأحصنتهم، فإذا يعني تعبت الأحصنة نزلوا من على الحصان ومشوا على الرجلين قليلا مساعدة للحصان على التحمل، تحمل مشقة السفر، فيقال ترجل الفارس إذا نزل عن حصانه ومشى، وقد يطلق ويراد به التشبه بالرجال، فيقال ترجلت المرأة صارت كالرجل، وقد يطلق ويراد به وضع نبات الأرض تحت الرجل عند المشي كأنه يدوسها بقدميه، فيقال ترجل فلان النبات إذا مشى عليه ووضعه تحت رجليه، وقد يطلق ويراد بها النزول في البئر والهبوط فيه من غير أن يدلى فيه، من غير أن ينزل فيه بطريق الحبل، وإنما يتدلى فيه برجليه، فيقال ترجل في البئر بمعنى نزل فيها على رجليه من غير أن يدلى فيه، وقد يطلق ويراد بها ارتفاع النهار وطلوع الشمس وارتفاعها، فيقال ترجل النهار بمعنى ارتفع النهار، وترجلت الشمس أي طلعت وارتفعت، وقد يطلق ويراد به تسريح الشعر كما في هذا الحديث ترجل شعره يعني شعره رجله إذا سرحه وقام على تسريحه بالمشط وقام على تسريحه بالمشط. المسألة السابعة قولها رضي الله عنها وترجله، فهديه صلى الله عليه وسلم في شعره، كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف وفي طريق آخر أنصاف أذنيه، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة من الإنسان مجتمع شعر ناصيته، الناصية مجتمع شعر الناصية هي الجمة، فكان فوق الجمة يعني ليس نازلا على جبهته، ودون الوفرة، الوفرة هي الشعر المجتمع على الرأس أو ما جاوز شحمة الأذن. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من شعورهن حتى يكون كالوفرة، يأخذن منها لكن لا يكون دونه فوق الوفرة، بمعنى ليس فوق شحمة الأذن، شحمة الأذن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتشبهن بالرجال، فوق شحمة الأذن هذا تشبه بالرجال من حيث إذا فعلته المرأة فهو تشبه بالرجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يعني دون يعني لا ينزل تحت شحمة أذنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الشعر تغدير الشعر وجعله ضفائر، لحديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، وفي رواية ظفائر، والغدائر جمع غديرة والظفائر جمع ظفيرة، وكل من الظفيرة والغديرة بمعنى الذؤابة التي تكون على يعني في مؤخرة الشعر، وهي الخصلة من الشعر إذا كانت مرسلة يعني نازلة في الوراء، فإن كانت ملوية هذه لم تكن مرسلة يعني طويلة فهي تسمى عقيصة أو عفيصة، تسمى بالعقيصة أو العفيصة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب ظفائر وغدائر. ومن هديه عليه الصلاة والسلام فرق شعر رأسه، كان يفرق شعر رأسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يعني كان إذا لم يؤمر بشيء النبي صلى الله عليه وسلم من طرف ربه سبحانه وتعالى فإنه يتبع فيه أهل الكتاب. ثم بعدها فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، يعني كأنه يعني وحي يعني أمر بفرق رأسه ومخالفة أهل الكتاب، وإلا هو الأصل أنه يعني إذا لم يؤمر فيها بشيء فإنه يوافق أهل الكتاب ويعمل بعمل أهل الكتاب، لكنه لما أمر بفرق شعره فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره شعر رأسه. ومن هديه عليه الصلاة والسلام ترجيل وتسريح شعره إلا غبا، لحديث ابن عباس أو لحديث عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، وقوله صلى الله عليه وسلم عن يعني في الحديث عن الترجل، الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه إلا غبا، قال القاضي الغب أن يفعل يوما ويترك يوما، والمراد به النهي عن المواظبة عليه، مش كل يوم يسرح شعره ويمشطه مثل ما يفعل كثير من الشباب، يعني شغله رأسه عن مشط رأسه عن أمور دنيا، عن المواظبة عليه والاهتمام به لأنه مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين كما قال في النهاية، والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم لأنه نوع من الترفه كما قال السندي في الصحيحة نقلا من الصحيحة للشيخ الألباني قال المراد كراهة المداومة عليه وخصوصية الفعل يوما والترك يوما غير مراد، يعني لا يفعله يوم ويتركه يوم ويداوم على تسريح شعره يوما بعد يوم، هذا أيضا غير مراد. المقصود إلا غبة أن يتركه ما شاء الله أن يتركه ثم يسرحه ما شاء الله أن يسرحه وهكذا وهكذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الصوم، يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم عليه الصلاة والسلام. ومن هديه صلى الله عليه وسلم التيمم في تسريح شعره. كيف يكون التيمم؟ في تفريق شعره، إذا أراد أن يفرق شعره أو يمشطه أو يحسنه أو ينظفه بدأ باليمين، بدأ باليمين يعجبه التيمم. حديث عائشة بلفظ آخر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إن مخففة من الثقيلة، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل، هو لا يترجل إلا غبا إلا أحيانا فقط، لكن إذا ترجل بدأ بالشق الأيمن وفي انتعاله إذا انتعل. حديث الباب أيضا يعني يصح الاحتجاج به. المسألة الثامنة الأخيرة قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله، وفي شأنه كله وطهوره يعني واضحة. لماذا؟ يعني لا تحتاج إلى شرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في الوضوء في حديث عثمان وفي حديث عبد الله بن زيد أنه كان يبدأ باليمين، كان يبدأ باليمين ولا يحتاج بناء للاستدلال بالعموم في هذا الموضع، في هذا الموضع لأن الأحاديث كثيرة وخاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا اغتسل بدأ بالشق الأيمن، دائما في طهوره يبدأ باليمين. لكن في قولها رضي الله عنها وفي شأنه كله ظاهره أنه عام في كل الشؤون، ظاهر النص لما قالت يعني يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره ثم قالت في شأنه كله كأنه عام في جميع الشؤون، أي شأن يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ فيه باليمين، يبدأ فيه باليمين، هذا ظاهر النص، لكن ليس هذا هو المراد وهذا هو المفهوم، بل المقصود بالتيمم في شأنه كله أي في كل ما من شأنه التكريم والتزيين، كل شيء فيه تكريم وتزيين للمرء يبدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم باليمين ويعجبه التيمم فيه. يقول النووي نقلا عن الحافظ ابن حجر في الفتح يقول قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدهما، ما كان بضد التكريم والتزيين استحب فيه التياسر الشمال، مثل الخروج باليسرى من المسجد يعني وغيرها، دل على ذلك أي على هذه القاعدة المستمرة ترغيب الشرع في اليمين والتيمم في كل ما كان من باب التكريم والتزيين. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما رغب فيه، كل شيء رغب فيه البداء فيه باليمين كان من باب التكريم والتزيين، وليس مطلقا مطلق الشؤون، وليس مطلق الشؤون، والعكس كل ما رغب فيه وكان ضد التكريم والتزيين رغب فيه بالتياسر. فقد ذكرنا في هديه في الانتعال قلنا لبس النعل يكون باليمين ونزعه يكون بالشمال، مع أنه يعجبه التيمم في شأنه كله، لكن هنا أمر نزعه بالشمال، كما في حديث أبي هريرة إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن أولهما تنعل تنعل وآخرهما تنزع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الأكل باليمين والشرب باليمين والإعطاء باليمين والأخذ باليمين، هذه كلها من باب التكريم ومن باب التزيين، ولذلك أمر بأن يقتدى فيها بأن يفعل فيها باليمين. حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. الاغتسال والوضوء يكون باليمين لحديث الباب يعني وطهوره وغيره من الأحاديث. الدخول إلى المسجد يكون أيضا باليمين، والخروج يكون بالشمال، يكون بالشمال. الصلاة على يمين الإمام إذا كان اثنين، ولذلك أورد البخاري في صحيحه، بوب في صحيحه قال: باب يقوم من يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين، يعني إذا كان اثنين قام المأموم عن يمين الإمام، عن يمين الإمام. أيضا عند تساوي الطرفين في الصف، تدخل المسجد وتجد الصف لم يكتمل من جهة اليمين ولم يكتمل من جهة اليسار الشمال، وأنت تريد أن تلحق بالصف، تلحق باليمين ولا تلحق بالشمال؟ السنة كما قال شيخ الإسلام وغيره أنها أنك تلحق باليمين، واستدل بهذا الحديث، استدل بهذا الحديث. حتى يوم القيامة، يوم القيامة أهل السعادة يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأهل الشقاوة يؤتون كتبهم بشمائلهم، وغيرها من الأمور والشؤون التي من شأنها التكريم والتزيين والأفضلية يكون البدء فيها باليمين، والشؤون التي من شأنها ضد ذلك يكون البدء فيها بالشمال. نتوقف عند هذا الحد، في الحصة القادمة نأخذ الحديث الآخر أو آخر حديث في هذا الباب، حتى ندخل في باب الاستطابة بعدها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على إكمالها إن شاء الله. إلى هنا يا أخوان، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.